السنة إذا دخلت إلى القبور سواء كنت في جنازة، سواء كنت دخلت للدعاء لأحد، سواء دخلت لزيارة أحد، من السنة أن تخلع نعليك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل إلى القبور وكانت معه جنازة، رأى رجلا من الصحابة يلبس النعل. انظر إلى نص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ويحك ألقهما. انظر، يا صاحب السبتيتين ويحك ألقهما. فالرجل تعجب، قال: فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه، أي عرف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فقام وألقى عنه السبتيتين. الشاهد من الأمر أنك هكذا لا يجب أن تدخل، اللهم إلا إذا كان الجو حارا لا تستطيع المشي على الرمال، أو إذا كان الجو ماطرا لا حرج في هذا. لكن السنة أن تدخل هذه القبور. هذه القبور لها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يداس عليها أو أن يقعد عليها أو أن يطع عليها أو أن تقفز عليها، إنما تمشي من خلال ماذا؟ من خلال ممرات القبور. صراحة أنا كنت أريد أن أذهب لأتكلم عن الدفن، لكن استوقفني منظرا، قلت للإخوة المصورين، قلت لهم: انظروا الآن، انظروا هذا اسمنت احترق. انظر، هذا اسمنت احترق وهو فوق الأرض، فقلت: أسأل الله أن يتغمده بالرحمة الذي هو تحت الأرض الآن، فما حال من هو تحت الأرض؟ فأجسادنا من الأرض وإلى الأرض، لكن الأرواح عند الله سبحانه وتعالى، منهم معذب ومنهم منعم. إذا القبور أنت لم توقفك وتقف في نفسك وتأخذ من نفسك واعظا ويعني تشعرك أن الدنيا لا شيء، فاعلم أن في قلبك خلل. قيل أن رجل من بلاد فارس دخل إلى مدينة من مدائن العرب، فرأى غلاما، فقال للغلام: أين، انظر، أين العمران؟ يقول له: أين العمران؟ فقال هذا الرجل الصبي الذي من العرب، قال: العمران ها هنا، وأشار إلى سفح الجبل. فذهب الرجل الفارسي وإذ بها القبور، فعاد للرجل للصبي، قال له: ويحك، سألتك أين العمران وتقول ها هنا، فذهبت فرأيتها القبور؟ قال: نعم، لأني وجدت أهل الدنيا إذا ذهبوا هنالك لا يرجعون، فعلمت أن هنالك العمران. فهنا العمران، هنا أناس عمروا قبورهم بطاعة ربهم، وأنار الله سبحانه وتعالى قبورهم وجعلها روضة من رياض الجنة، وأناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بالرحمة، كما قال الحسن: ما أهدأ الظواهر، ما أهدأ الظواهر. الآن انظر للقبور، هدوء هدوء، لا تسمع شيئا، لكن ما أعظم البواطن، بالبواطن أناس تتصارخ. لهذا الله عز وجل رحمنا سبحانه وتعالى حينما حجب عنا سماع عذاب من أهل القبور، وإلا لولا أن لا تتدافنوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبور أو عذاب أهل القبور. فالحمد لله نحن حجبنا عن سمع العذاب، وإلا لم نتدافن، يموت منا الرجل ونخشى أن ندفنه حتى لا نسمع عذابه. فالله عز وجل لله الحمد منا منع عنا وحجب عنا سماع ماذا يحدث تحت هذا القبر. فالله الله في العظة. طبعا السنة أيضا في القبور ألا تجصص ولا ترفع ولا يبنى عليها، هكذا السنة، يوضع حجر من الأمام وحجر من الخلف، لحديث أن رجل قال: يا رسول الله، أضع حجر أعلم به قبر فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه علم. لكن أما أن يرفع القبر ويجصص أو يزرع عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يزرعون على قبور من أحبتهم ومن مات على شاكلتهم، أما نحن كمسلمين لله الحمد لله نهينا عن الزرع على القبور. ومنهم من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم زرع على قبر، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. قال أهل العلم رحمه الله: هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يسمع أن هذا يعذب وهذا لم يعذب. فالشاهد من الأمر أن الميت الأصل بك أن تطبق السنة، لعل الله عز وجل تطبيقك بالسنة من برك بأبويك، تطبيق السنة على القبر من برك بأبويك. فأنا إذا أبي مات أمي ماتت أخي مات، من الإحسان إليهم أن أطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة. المسألة الثانية، ننظر إلى مثلا هذا الكرسي، هذا الكرسي مثلا يأتي وضعوه القوم ليجلسوا عند هذا الميت، الميت يعني هل هو ينفع الحي؟ هذه مسألة. هل الميت يسمع الحي؟ مسألة سماع الموتى للأحياء مسألة خلافية. بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا أن الميت لا يسمع شيئا استحالة، ومنهم من قال دائما يسمع. القول الفصل في هذه والله أعلم طبعا ونقول ونخطئ، بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا الميت يسمع تارة، يسمع تارة ويحجب عن السمع تارة. بمعنى أنا الآن حي ومن يسمعني حي، أليس كذلك؟ الآن أنت تسمعني لأني وأنت أحياء، لكن متى تحجب عن السمع؟ إذا نمت. فإذا خلقت للنوم وذهبت للنوم حجبت عن السمع في الدنيا، حجبت عن السمع ماذا؟ من أهل الدنيا. كذلك الميت تارة يسمع وتارة يحجب عن السمع كالحي، تارة يسمع من حوله إذا كان يقظا، وتارة يحجب عن السمع إذا كان نائما. بعض أهل العلم هذا الذي قاله، لكن العبرة نحن نتكلم عن الزراعة على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكل أمة لها شرعة ومنهاجة، ونحن شرعتنا هي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح لا هذا ولا هذا. أسأل الله عز وجل أن يتغمد أموات المسلمين بالرحمة. أمام قبر، بداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فهذا القبر وإن كان في السند تكلم، قال أهل العلم رحمهم الله معناه صحيح، لأن في القبر إما يكون معذب وإما يكون منعم، لا يوجد حالة ثالثة بين الاثنتين. إما هذا الميت الذي الآن دفنه أن الله عز وجل من عليه بالرحمة فنعمه، وإما أن هذا الميت بسبب ذنوبه عذبه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد بين هذا الحالتين، عندنا لحد، اللحد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، قال عليه الصلاة والسلام الشق لنا واللحد لغيرنا. هذه مسألة. نحن الآن أمام شق، طبعا اللحد والشق بحسب طبيعة الأرض، يعني لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. الآن سننزل القبر، من السنة إذا نزلنا القبور طبعا أن ننزل من غير نعلين، كما أن من السنة أن نمشي بلا نعلين أيضا في القبور. بداية عند الناس عادة أنهم إذا جيء بالميت يقول يا شيخ من السنة أن تنزل الميت من رأس القبر، يعني تأخذ الميت هكذا من رأس القبر وتنزل. طبعا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انزله كيفما شئت لكن بأدب، لأن الميت احترامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إهانة الميت. فالشاهد من الأمر أنه سواء أنزلته من أعلى من أسفل عن يمين عن شمال لا عبرة في هذا. يوضع الميت ها هنا مثلا هذا الشق، طبعا انظروا سبحان الله من تكريم الإسلام للميت هذا الشق. لماذا؟ لأنه لنفترض حتى تصل لك الصورة، لو أن الميت وضع هنا من غير شق لحثون عليه التراب مباشرة، وهذه من صورة إهانة الميت. فجاء الإسلام ليكرم الميت، لا، قوموا بحفر له شق أو شق على كلا اللفظين، احفروا له وهكذا، ضعوا الميت، ضعوا اللبنات من فوقه ثم ضعوا عليه التراب إكراما للميت حتى لا نحث عليه مباشرة ماذا؟ التراب. انظر الآن بعد هذا الدفن نضع الميت هنا رأسه باتجاه القبلة، حينما نضع رأسه نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا توضع اللبنات، كيف توضع اللبنات؟ طبعا هذا الآن الشق أو الشق، انظر لا يتعدى الشبرين، تأمل وانظر إلى طوله، هذا هو بيتك، إلى يوم المعاد، فإما أن يتسع إليك وترى في مد بصرك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يضيق عليك ويصبح هذا حفرة من حفر النيران والله على كل شيء قدير، وإما أن يصبح هذا روضة من رياض الجنة. انظر، فنحن نحرص على دنيانا أن نوسع البيوت وأن نوسع غرف النوم والصالة، والزوجة تأتي تقول لا أريد الصالة كذا، أريد من الزاوية كذا، أريد، وننسى هذا، وهذا أولى بالعمران. الآن بعد وضع الميت يوضعها هنا، يوضع اللبنات. اللبنة كالآتي، توضع اللبنة الأولى، وهذا من إكرام الميت، اللبنات طبعا وضع من إكرام الميت. توضع الثانية، الثالثة. أنا أريد أن أوصل لك فكرة الآن، الميت الآن تحت وأنت تطبق عليه، تخيل أنت الموقف. أسأل الله، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. يوضع الرابعة، أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس القبر، فأحد الصحابة عمل اللبنة هكذا هكذا، انظر، جعل بينها فرجة، ثم جاء لما بعدها فصنع هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يعني أحسنها، فعمل هكذا، فقال الرجل يا رسول الله هل هذه يعني هذه تؤذي الميت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي العين. انظر كيف حتى أمرنا الإسلام، هذا ميت إلى التراب، لكن أمرنا أن نتقن العمل حتى مع الأموات. فجاء فأطبقها هكذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأطبق وجاء بالتي بعدها وأطبقها هكذا، ويضع الطين فيما حوله لكي لا يسجى عليه تراب، وهذا من كرامة طبعا من إكرام الإسلام للميت. فهذه هي الآن ماذا؟ اللبنات. بعدما توضع اللبنات ويطبق القبر، نحث عليه التراب، ومن السنة أن تأخذ ثلاثة بكفك وتحثوها على الميت، ولك في هذا أجر، لله الحمد والمنة. فهذا هو موعدك، والذي سيدفنك هو أحب الناس إليك، فلا تبع آخرتك بدنياك. هذه نصيحة لي ولك، أسأل الله عز وجل أن لا يفتنينا.
ينتشر عند الناس اقرأ البقرة 40 مرة في اليوم تتزوج، فتأتي مرة يا شيخ قرأت البقرة 39 مرة والحمد لله هذا الأمر ما ورد. يعني نعم القرآن يطلب في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، نعم 100%، لكن أن تخصص ما يتعبد به في كل حرف لك حسنة 10 حسنات، ولا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ثم بعد ذلك تأتي لهذا المأرب فقط أريد الزواج، يعني الزواج رزق أختي الفاضلة، الزواج رزق علم. الآن إذا أراد رجل أن يكون غنيا ماذا يصنع؟ ماذا تصنع؟ تقول يا شيخ أقرأ البقرة 150 مرة؟ لا، تقول أرفع يدي واسأل الله من فضله. كذلك الزوج، ارفع يديك واسأل الله عز وجل أن يرزقك زوج فلان زوجا صالحا فقط، ولا تخصصي. أما أقرأ البقرة 40 مرة 50 مرة هذا ما ورد. يعني نحن الآن نصرف القرآن، يعني القرآن أنزل ليتعبد به لله جل وعز شانه، وليعلمنا دستور عظيم، وليعلمنا الأخلاق، ويعلمنا العبادات، وما حدا نوجهه دنيويا، يعني شئنا ما بين، لا دنيويا، تريد سيارة اقرأ كذا، تريد الواقع تقي الفقر، من أين أتيتم بها؟ ما نعلم، الشيخ فلان قال. فلا، يجب على الأقل أن تقرأ، من أخلص لله في قراءة القرآن فتح الله عليه من غير تخصيص. أعطيك مثالا، قال الله جل وعز في الحديث القدسي من شغله ذكري، من شغله ذكري، ما هو ذكر الرب؟ هو أعلى مراتب الذكر كما قال ابن القيم قراءة القرآن، ثم دونه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دونه ما سائر الذكر. أعيد،
قال الله جل وعز في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي، يعني عن الدعاء، أعطيته أفضل مما يسألني. أعطيته أفضل مما يسألني، هو حديث حسن علم، أعطيته أفضل مما يسألني. فلو أنت شغلت في القرآن وأردت إخلاصا لله جل وعز أن تتلذذ بكلام الرحمن وأن تتقرب إلى الله بآيات القرآن وبكل آية وتتعلم وتتدبر هذا الكتاب، سيفتح الله لك فتوح العارفين. والله لا أعلم رجل فتح الله عليه علما أو فضلا أو مالا إلا بالقرآن، إلا بالقرآن. فلا توجه هذا الكتاب لأمر تريده، والله أريد أن أقرأ البقرة فقط للزواج، وكيف يقرؤون؟ يعني بسرعة الضوء، لا يبتدئ من فوق ثم ينزل، ما أدري كيف تقلب الصفحات. وكان ابن مسعود يقرأ 5 آيات. سفيان بن عيينة أتت أمها، نتكلم عن أنثى الآن، مسكت قالت: تعال كم حديث حفظ، كم حديثا حفظ؟ قال: 5. قالت: لا تزد من حجج الله عليك، لا تزد من حجج الله عليك، يعني اعمل بهن ثم زد حفظا. فنحن لا نريد فقط أن مهذارا القرآن، كما جاء رجل لابن عباس قال: قرأت اليوم المفصل كله، يعني من سورة قاف في ليلة واحدة، من سورة قاف إلى الناس المفصل كله. فقال ابن عباس: كنت تهذر به هذر الشعر، يعني أنت مثل تظنه شعر تهذر به، تتكلم به كأنه شعر، هذا قرآن، يجب أن تعقل كل آية فيه ماذا يريد الله جل وعز شأنه علم. فلا تمتطي هذا الشيء لأمر دنيوي، بل اجعل القرآن دستورا للآخرة، طريق للآخرة، منهج للآخرة، سيفتح الله لك فتوح العارفين.